بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 54 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءتي عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. حدثنا الفضل بن سهل قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صل وعليه بدعته. قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي: قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. حدثنا محمد بن أبان قال: حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع، ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات، ثم صلى 2 ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطة أو قال خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى 13 ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: فحدثت به بكيرا فقال: حدثني كريب بذلك. الباب الأول هذا الدرس: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. طبعا البخاري يريد بهذا الحديث أن من صلى خلف إمام لا يتم صلاته فأتم المأموم صلاته فصلاته صحيحة. وأطلق الترجمة بهذا: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. وجاء بهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، يعني الأئمة، فإن أصابوا فلكم، يعني ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا الحديث الذي طبعا أورده البخاري في هذا الباب يريد منه أن المأموم إذا أتم صلاته فصلاته صحيحة، ولو أن الإمام كان قد وقع في شيء ما مما سنذكره الآن، لأن هذا الأمر مختلف فيه. ما الذي لم يتمه الإمام وأتمه المأموم حتى كانت الصلاة صحيحة؟ طبعا هنالك أمر متفق عليه، يقولون بأن الإمام إذا كان محدثا، حدثا أصغر أو حدثا أكبر، ولا يعلم المأموم بذلك، وطبعا لا يعلم أصلا المأموم بحدث الإمام لأنه مما يخفى، فعلموا بعد الصلاة وتذكر المأموم الإمام بعد الصلاة، فما حكم صلاة المأمومين في هذه الحالة؟ الفقهاء في خلاف، يعني لديهم أقوال في هذه المسألة. فقال الموفق ابن قدامة في كتابه المغني: إذا صلى الإمام بالجماعة جنبا أو محدثا غير عالم بحدثه فلم يعلم ولا المأمومون حتى فرغوا من الصلاة فصلاتهم صحيحة وصلاة الإمام باطلة. طبعا هذا روي عن عمر وابن عمر وسيدنا عثمان، وبه قال الحسن وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي، وروي عن سيدنا علي أنه يعيد، طبعا هو يعيد ويعيدون، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال بذلك ابن سيرين والنخعي وعدد من السلف. طبعا الفرق بين هذين القولين بأن كما ذكر الإمام العيني في شرحه على صحيح البخاري، قال مذهب الشافعية أن صلاة الإمام إذا فسدت لا تفسد صلاة المقتدي. لماذا؟ لأن الاقتداء عند الشافعية بالإمام إنما هو في بمجرد الموافقة والمتابعة لا غير، ولكن مذهب الحنفية أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة المأمومين. لماذا؟ لأن صلاة الإمام متضمنة صلاة المقتدي. وهم طبعا يذهبون إلى حديث رواه أبو سعيد وأخرجه الحاكم طبعا وصححه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن. فهذا الحديث دل على أن صلاة الإمام تضمنت صلاة المقتدي، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المقتدي. لكن هذا الحديث صححه الحاكم وضعفه غيره، وممن أنكره الإمام أحمد مثلا وغيره، لذلك لم يأخذ به. فإذا بالنسبة للحدث بالذات، صلاة الشافعي والمالكية والحنابلة عندهم صلاة المأموم صحيحة، وعند أبي حنيفة صلاة المأموم باطلة. الإمام البغوي طبعا صاحب كتاب شرح السنة ذكر كذلك في هذه المسألة بأن محل الخلاف في هذا الحديث في الأمور الاجتهادية، يعني لو صلى خلف من لا يرى قراءة البسملة ولا يرى أنها آية من الفاتحة ولا أنها ركن في القراءة، ولكن المأموم يرى ذلك فقرأها، فصلاة المأموم صحيحة. فإذا المأموم عنده أن الإمام لم يقرأ البسملة لكن المأموم قرأها فصلاته صحيحة. هذا ينطبق على الترجمة، باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. وهناك قاعدة تقول أيها الإخوة: إذا صحت صلاته لنفسه صحت إمامته بغيره. فهو لا يرى قراءة البسملة فصلاته عنده صحيحة، فإذا أتمها الإمام الذي يرى أن لابد من قراءة البسملة فصلاته كذلك صحيحة ولا يضر ترك الإمام لها. لذلك سئل سفيان الثوري وهو من كبار الفقهاء والحفاظ عمن صلى خلف من يسرع الركوع والسجود، فقال تمم أنت والحق به. وسئل الإمام أحمد في رواية أبي طالب عمن لا يتم الركوع والسجود، فقال لا صلاة خلفه في هذه الرواية. ولكن هنالك رواية أخرى نقلها عنه ابن القاسم قال أتم ولا إعادة عليك. إذن للإمام أحمد في هذه المسألة روايتان، وهو الإمام أحمد نفسه يقول يصلى خلف من لا يتوضأ لخروج الدم ولا يتوضأ من أكل لحوم الإبل. معلوم لديكم أنه عند أحمد إذا أكل لحم الإبل فعليه أن يتوضأ، ومع ذلك قال لو صليت خلف من لا يتوضأ من لحوم الإبل ولا من مس الذكر ولا من خروج الدم فالصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن صلاة الإمام عند نفسه صحيحة، وبالتالي صارت صلاة المأموم صحيحة. هذا يدل على أن الأمر إذن فيه سعة، ولا ينبغي أن نختلف في هذه الأمور الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء، فكل يصلي حسب ما أدى إليه اجتهاده، وكل يصلي حسب ما ذهب إليه، والناس جميعا يصلون خلف أئمتهم، ولا ينبغي أن يكون هنالك تفرقة بين الناس. وفروع هذه المسائل إذا نظرتم فيها وجدتم أنها كلها تصل إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فما يراه ابن عمر قد لا يراه أبو هريرة، وما يراه ابن مسعود قد لا تراه السيدة عائشة، فهم الصحابة أنفسهم السلف الصالح نفسه قد اختلفوا في هذه الفروع، ومع ذلك لم ينقل أنهم لم يصلي بعضهم خلف بعض. ولذلك نصوا على هذه المسألة وقال أحمد يصلى خلف من لا يتوضأ من مس الذكر ولا من أكل لحوم الإبل إلى آخر ما قال، ليبقى المسلمون جميعا في جماعة واحدة لا تفرقهم هذه الخلافات الاجتهادية، ولا يجوز أن تفرقهم هذه الخلافات الاجتهادية. ولذلك طبعا هذه كانت عصور من الجهل الذي ران على الأمة حين جعلوا لكل مذهب إماما لا يصلي به إلا من كان على مذهبه، فمحراب للحنابلة وآخر للمالكية ومحراب للشافعية ومحراب للحنفية. لا شك أن هذا الأمر لا يقره السلف ولا يقره الفقهاء ولا يقره الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما نقل عنهم في هذه الأمور الكثيرة التي نقلت لكم بعضها. لذلك ماذا قال البخاري؟ باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. لذلك اعتمد على هذا الحديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، هنالك رواية فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فهذا الحديث الذي طبعا بوبه البخاري بهذا الباب. لكن هنالك مسألة لا بد من معرفتها أو الوقوف عندها، وهو أنه من صلى خلف من اختل شرط صحة صلاته بحيث لا يخفى ذلك، يعني أنت ترى إماما وقد بدت عورته أو توجه إلى غير القبلة، يعني إذا اختل شرط لا يخفى كستر العورة واستقبال القبلة لم يعفى عنه في حق المأموم. عرفنا؟ يعني أصلا لا يجوز أن تصلي خلف إمام صلاته بطلان صلاته واضح. أما الحدث فشيء آخر، الحدث أمر خفي لا يطلع عليه، فلو صليت خلف إمام مثلا لو قال الإمام في منتصف الصلاة التفت إلى المأمومين وقال تذكرت أني محدث، بطلت صلاة المأمومين عند أبي حنيفة وابن سيرين والنخعي ورواية عن علي بن أبي طالب، ولكن عند الشافعية وغيرهم من الفقهاء يتمون صلاتهم وينهون المفارقة. طبعا فارقوا الإمام وأتموا الصلاة، لأن قضية الحدث أمر خفي. كذلك لو صلوا خلف إمام عليه نجاسة ظاهرة، ففي هذه الحال صلاة المأمومين باطلة. لماذا؟ لأن النجاسة الواضحة مما لا يخفى. فإذا فرق الفقهاء بين الأمر الذي يخفى والأمر الذي لا يخفى، اغتفر الأمر الذي يخفى. أما ما يظهر فإذا صلى مأموم بإمام اختل شرط واضح فصلاة المأموم باطلة. كذلك لو أن إماما ترك ركنا عمدا من أركان الصلاة، هذه المسألة يجب كذلك التنبه لها، فتابعه المأموم حينئذ بطلت صلاته، لأنه تابع إمامه وقد فسدت صلاة المأموم. أما إن نوى المفارقة وتابع وحده فصلاته صحيحة. نعم، طبعا هذا مفاهيمه كثير من شراح الحديث والفقهاء. صاحب لامع الدراري، وهذا من الشراح الحديث الكبار، فهم من قول البخاري إذا لم يتم الإمام، يقول لفظ التمام، وهذا ملحظ جميل يعني من صاحب لامع الدراري. هؤلاء الهنود لهم عناية كبيرة في الحديث، ولهم نظر فيه واهتمام وعناية، ولذلك ما شاء الله يعني استنبطوا من المعاني ما لم يستنبطه من سبق من الشراح الحديث. قال يريد باب إذا لم يتم الإمام، يتم لفظ التمام يشير إلى ما عدا الشروط والأركان، يعني إلى المستحبات والسنن، هذا لفظ إذا لم يتم. وبذلك أما أركان الصلاة، قال أركان الصلاة وشرائطها فإن إخلال الإمام بشيء منها يستلزم الإخلال بصلاة من خلفه. طبعا يجب أن نذكر أن الإمام الكنكوهي هو على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولذلك ذهب إلى هذا بأن لفظ التمام يشير إلى الأمور الزائدة عن الأركان والشرائط، يعني من السنن ومن المستحبات. على كل قد بان الأمر لنا جميعا، وعرفنا الأمور التي تعددت أقوال الفقهاء فيها، نسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير. الباب الذي بعده باب إمامة المفتون والمبتدع. بدأ ذكر البخاري أولا إمامة من ينقص الصلاة، أتبعه بإمامة من كان صاحب بدعة، نعم، أو دخل في فتنة كالخروج على الإمام، نعم، ذاك باب المفتون. المفتون هو الذي دخل في فتنة كفتنة الخروج على الإمام، والحديث الذي أورده البخاري من هذا الباب، الذين خرجوا على عثمان كان بعضهم يصلي إماما، وسنذكر لكم نص الحديث، لكن الآن نبدأ بالعنوان إمامة المفتون والمبتدع. المبتدع من هو؟ هو الذي اعتقد شيئا مما يخالف أهل السنة والجماعة، هذا هو المبتدع. فهل نصلي خلفه؟ هل نصلي خلف المبتدع؟ سئل الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى فيما أخرجه سعيد بن منصور في سننه، طبعا عن ابن المبارك عن هشام بن حسان، بأن الحسن البصري سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة، فقال الحسن البصري صلي خلفه وعليه بدعته، ما دامت صلاته صحيحة فاشتركت معه في الصلاة، أما بدعته فعليه وحده، صلي خلفه وعليه بدعته. وهذا المعنى روي عن عدد من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. فقد ذكر ابن رجب في كتابه فتح الباري بأنه روي عن جعفر ابن برقان قال سألت ميمون بن مهران عن الصلاة خلف من يذكر أنه من الخوارج. طبعا الخوارج معلوم لديكم من هم وكيف قاتلهم سيدنا علي إلى آخره. فقال ميمون بن مهران إنك لا تصلي له، إنما تصلي لله، هذا أثر. وأخرج أبو نعيم كذلك في كتاب الصلاة بإسناده إلى ابن سيرين، قيل له كان يكون أمراء على المدينة يعني فيهم جور وعس وغير ذلك، فسئل ابن عمر عن الصلاة معهم فقال الصلاة لا أبالي من شاركني فيها، لأن الصلاة أمر متفق عليه فنجتمع جميعا عليه. وأخرج البيهقي في السنن الكبرى الجزء 3 صفحة 122 لمن أراد أن يعود إلى كتاب السنن، عن نافع قال كان ابن عمر يسلم على الخشبية يعني قوم من المبتدعة والخوارج وهم يقتتلون، فقيل له في ذلك فقال من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على الفلاح أجبته، ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت لا. إذن هذه مفاصلة واضحة في نفوس السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، يعني هذه سأذكرها الآن فيما بعد. يعني المراد أيها الإخوة تضييق نقاط الخلاف ما استطعنا، وهذا ما فعله سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. سيدنا عثمان وهو الخليفة وهو محصور في داره، وهؤلاء الخارجين عليه جاء بعضهم من مصر وأكثرهم من مصر وغير ذلك، قيل له وهو كما قال عبيد الله بن عدي بن الخيار، هذا بالمناسبة بعضهم جعله صحابيا وأكثرهم لم يعدوه صحابيا، وهو ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عبيد الله بن عدي بن الخيار ابن سعد جعله من الصحابي وأثبت له رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبتت له الرؤيا عند ابن سعد جعله من الصحابي، غيرهم قال من كبار التابعين. فعبيد الله بن خيار دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور يعني في داره، فقال إنك إمام عامة يعني أنت خليفة المسلمين، نعم وأنت الإمام الأعظم، وإنه ونزل بك ما نرى، وفي رواية ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة يعني واحد من هؤلاء الخارجين سموه في الكتب من هؤلاء واحد من المصريين الذين كانوا من الثائرين والذين دخلوا على المدينة كان يصلي بهم إماما، قالوا يصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. ما معنى نتحرج؟ يعني نتأثم، يعني نخشى الوقوع في الإثم، كيف يصلي بنا إمام فتنة واحد من الخارجين عليه؟ نعم. فانظروا إلى كلام سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ما أعظمه، قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. ما هذا الفهم العميق؟ وما هذا الصدر الرحب؟ وما هذا النظر البعيد عند سيدنا عثمان رضي الله عنه؟ لأن سيدنا عثمان لو قال لا تصلوا خلفهم ابتعدوا عنهم إلى آخر ما هنالك لكانت شقة الخلاف قد اتسعت. فكأن عثمان رضي الله عنه يقول إذا توافقتم في أمر واجتمعتم عليه فكونوا معا، فهو يقول الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم. فكأنه قال لعبيد الله بن عدي بن خيار رضي الله عنه، قال له لا يضرك كون إمامك مفتونا، فهو الآن يصلي، فإذا كان يصلي فصلي معه، فهو حين يحسن وافقه على إحسانه واترك ما افتتن به. أرأيتم إلى هذا المعنى العظيم؟ إذن ألا ترون في هذا حرصا من سيدنا عثمان رضي الله عنه على تضييق الخلاف وعلى تقليل نقاط الخلاف؟ هو مسيء في هذه ومحسن في هذه، وافقه على إحسانه. هذا الأمر إذا وافقته على إحسانه قد يكون داعيا له إلى أن يتراجع عن خطائه فيما يراه بعد ذلك. قد تقول أي أخي لم يتراجع، أنت عليك أن تعمل ما هو حسن وتقدر ذلك في نفسك والباقي على الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة ليت المسلمين في هذه الأيام يعني فعلا يعملون بها. إذا اجتمعت مع رجل، مع إنسان في أمر حسن فاتفق معه فيه، ولو كان له هو خاصة في نفسه أمر سيء دع سوءه واجتمع معه فيما هو حسن، لأن هذا أدعى إلى ترابط الأمة، وأدعى إلى تماسكها، وأدعى إلى انتشار عناصر الخير فيها، وإلى تقليص أيادي الشر وعناصر الشر منها. فهذه القاعدة التي أرساها سيدنا عثمان رضي الله عنه قاعدة عظيمة وشرعية، إذا أحسن الناس فأحسن معهم، ثم قال وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، يعني لا تدخل في الإساءة، فيه تحذير من الدخول في الفتنة ومن الدخول فيما ينكر من القول أو الفعل أو الاعتقاد. فرضي الله تعالى عن سيدنا عثمان الذي أرسى هذه القاعدة، وهو إنما يتكلم من مشكات النبوة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، إن خرجنا المسألة على هذه المسألة. طيب الآن السؤال ما يتعلق بعلم المصطلح. قال البخاري، قال أبو عبد الله، وقال لنا محمد بن يوسف، هذا محمد بن يوسف شيخ البخاري، لما لم يقل البخاري حدثنا محمد بن يوسف؟ أرأيتم إلى هذه الصيغة؟ البخاري ذكرها بقوله وقال لنا محمد بن يوسف، لما لم يقل حدثنا محمد بن يوسف؟ ومحمد بن يوسف شيخ البخاري. نعم، طبعا الجواب عن ذلك ذكر الاحتمالات في هذه المسألة الحافظ ابن حجر حقيقة في كتابه فتح الباري، قال بعضهم قال إنما يقول البخاري هذه الصيغة إذا كان أخذه من شيخه في حال المذاكرة، يعني هم يتذاكرون الأحاديث فذكر البخاري أو شيخه هذا الحديث في حال المذاكرة يقول قال لنا. بعضهم قال إنه يقول البخاري قال لنا إذا كان في حال الإجازة أو المناولة، لا يقول حدثني، يقول وقال لنا. لكن الحافظ ابن حجر قال والذي ظهر لي بالاستقراء، يعني من خلال استعراض جميع ما قاله البخاري وقال لنا، قال والذي ظهر لي بالاستقراء خلاف ذلك، وهو أنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفا. ما معنى موقوفا؟ يعني على الصحابي، لم يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفا أو كان فيه راو ليس على شرطه، وهذا أو كان فيه راو ليس على شرطه نذكر لكم أمثلة له في وقت آخر إن شاء الله. لكن هذا المتن هو من باب الأول وهو موقوف، فهو موقوف على من؟ على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فلذلك يرى ابن حجر بأنه قال قال لنا لأن المتن موقوف على عثمان بن عفان رضي الله عنه. فنسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير. ماذا نستفيد من هذا الحديث بالإضافة إلى ما ذكرته لكم؟ هذا الحديث ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه الحض على شهود الجماعة، لا سيما في زمن الفتنة، لئلا يزداد تفرق الكلمة. هذه فائدة من الفوائد. فائدة ثانية أن الصلاة، هذه هامة، أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة، وهذا يدل على أهمية صلاة الجماعة ووحدة الكلمة. فالصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة، ولو وكل الناس إلى أهوائهم في هذه المسألة لرأينا المسلمين أوزاعا ومتشتتين وشراذم متفرقين. أما هذه القاعدة التي أرساها سيدنا عثمان وهو فهمها من مشكات النبوة بأنه ولو كان هذا الرجل مع أنه خارج على عثمان خارج عليه، يقول الناس الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. نتابع ماذا قال الزبيدي. الزبيدي هو محمد ابن الوليد. ينقل الزبيدي عن الزهري مقولة أخرى وحكما آخر يتعلق بحكم الباب نفسه، قال: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. من المخنث؟ الذي يتشبه بالنساء في زيه وكلامه وتثنيه وغير ذلك. المخنث لا يصلى خلفه، نعم، لأنه بتخنثه هذا فسق، نعم قد فسق. قال: إلا من ضرورة لا بد منها. ما هي الضرورة؟ قال: كأن يكون ذا شوكة، ذا قوة، أو هو موكول من جهة ذي شوكة، فإذا حين الاضطرار يصلى خلفه ولا يخرج عليه لئلا تحدث فتنة، صحيح؟ نعم. فقال: من ضرورة. فالضرورة إذا تقتضي أن تصلي خلفه ولو كان مخنثا، لكن على سبيل الاختيار، يعني ليست هنالك ضرورة. سئل الزهري عن المخنث يصلى خلفه، قال: لا ولا كرامة، لا يؤتم به، وهو محمول على حالة الاختيار. أما هنا فقال: إذا كان من ضرورة لا بد منها. هذا يعني يذكرنا بأمر آخر. طبعا قالوا المخنث لا يصلي إماما ولا يصلى ولا يؤتم به في حالة الاختيار. لماذا؟ لأن الإمامة موضع الفضل، ولأن الإمامة اختيار أهل الفضل، والذي صلى إماما هو النبي صلى الله عليه وسلم وهم الأخيار. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن الأولويات في صلاة الإمام، من يصلي إماما أقرأهم لكتاب الله، أكبرهم سنا، أقدمهم هجرة، إلى آخر ما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا تلاحظون بأنه إذا دعت ضرورة إلى أن تصلي بالمخنث أفضل من أن تثير فتنة، هذا هو المراد بالحديث. طيب، هنا الصلاة خلف الفاسق بشكل عام، الصلاة خلف الفساق. سئل الإمام أحمد عن الصلاة خلف من يسكر، أو خلف من يتعامل بالربا، أو يتعاطى الكبائر، فقال الإمام أحمد: لا يصلى خلفه. ولكن هنالك رواية عنه قد فرق بين من يستتر وبين من يجاهر ويعلن، فذكر أنه إن كان يجاهر ويعلن فلا يصلى، ولكن إن كان يستتر فيصلى خلفه. طبعا الإمام الشافعي جوز الصلاة خلفه، فقال وروي عن الشافعي قال أنه يجيز الصلاة خلف من أقام الصلاة، يعني كانت صلاته صحيحة وإن كان غير محمود في دينه. إن كان غير محمود في دينه فهذا أمر بينه وبين ربه، نعم. ولكن أنت إذا صلى إماما فصلي أنت خلفه، واختار هذا القول ابن المنذر، قال: ما لم يأتي فسقا أو يأتي بدعة تخرجه إلى الكفر. يعني لو واحد يعتقد بأن الله لا يعلم بالجزئيات، هذه بدعة تخرج إلى الكفر. أو قال إن الله تعالى جسم كان من المجسم، أي نعم. أو قال إن الله بجسمه في كل مكان، هذا كلام كفر، فهذا لا يصل. إذن إذا كانت البدعة تدعو إلى الكفر، أي نعم، وتوصل إلى الكفر، حينئذ لا يصلى. أما إن كان فاسقا، نعم، وهو غير محمود في دينه، ولو صلى إماما صلاتك خلفه صحيحة، نعم. لذلك سئل الإمام أحمد، وهذا سؤال جميل،
سئل الإمام أحمد عن الصلاة خلف من يغتاب الناس أنه أتصح أم لا، فقال لهم لو كان كل من عصى الله لا يصلى خلفه متى كان يصلي بالناس أحد، يعني لا يخلو أحد من أن يعصي الله معصية ما مستترا أو غير مستتر، فأبقي الناس على ستر الله سبحانه وتعالى وصلي خلف هؤلاء. إذن هذا مراد الحقيقة الزهري لما قال لا يصلى خلف المخنث. المخنث بالذات أمره يعني صعب، لأن تشبهه بالنساء معلومكم قد خرج إلى لعنة، لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء، هذا يعني عمل عملا فيه لعنة، فلذلك لا تصلي خلفه إلا من ضرورة كما ذكر الإمام الزهري رحمه الله تعالى. طيب الآن البخاري ذكر أمرا آخر أو حديث آخر عن أنس بن مالك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. هذا مر معنا في الدرس الماضي، قلت ما معنى أن رأسه زبيبة، يعني شعر فلفل مكزبر إلى آخره، يعني وأقوال كثيرة في هذه المسألة. فما سبب إيراد البخاري لهذا الحديث ضمن هذا الباب، باب إبابة المفتون والمبتدع، يعني باب إمامة المفتون والمبتدع، يعني باب صحة إمامة المفتون فكيف أتى بهذا الحديث اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. طبعا هنا الشراح جزاهم الله تعالى خيرا أخذوا يستنبطون هذه المعاني، لما أورد البخاري هذا الحديث، هذا أمر يعني يحتاج إلى نظر. بعضهم قال استدل بهذا الحديث على الصلاة خلف أئمة الجور، لأنه عادة لما قال ولو لحبشي ما حي مباشرة يلي الأمر حبشي إلا إذا تغلب بالتغلب، فحينئذ معنى ذلك أنه يصح الصلاة خلف أئمة الجور وأعوانهم، وقد جعله البخاري يعني دليلا على إمامة المبتدع كما يطاع في غير معصية إذا كان له ولاية على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بطاعته مطلقا، قال اسمع وأطيع، ومن جملة الطاعة أن تصلي خلفه، فلو كان من أئمة الجور فتصلي خلفه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة، فقد ذكر أنه يأتي أمراء يغيرون ويبدلون، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم ينهى عن الصلاة وراءهم، وإنما أمر بالصلاة في الوقت، فقال إذا أخروا الصلاة فأنت صلي لوقتها، فإذا صلوا فصلي معهم، فإنما صلاتك سبحة يعني نافلة. هذا ما قاله بعض المشرح. ابن المنير وهو أحد من شرح صحيح البخاري ماذا فهم من هذا الحديث اسمع وأطع ولو لحبشيين في هذا الباب؟ قال لأن هذا الحديث يدل على أن الصفة المذكورة كلمة حبشي توجد غالبا في عجمي حديث عهد بالإسلام، لا يخلو من جهل بدينه، ولا يخلو من يعني من هذه صفته لا يخلو من ارتكاب بدعة ما باعتبار حبشي، والآن دخل في الإسلام وتغلب وصار أميرا، لا يخلو من بدعة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي خلفه. صاحب لامع الدراري الكنكوهي رحمه الله وجزاه الله خيرا قال كلاما قريبا من هذا، قال دلالة الحديث على الترجمة يعني باب إمامة المفتون والمبتدع دلالتها من حيث أن الحبشية لا يكون إماما إلا بالتغلب والجور أو بأن ينصبه غيره للإمامة وأمرنا بطاعته، ومن جملة ذلك الصلاة خلفه، فكانت الصلاة خلف الفسقة جائزة وهو المراد بالمفتون والمبتدع. فإذا كنكوهي فهم من قول البخاري باب الصلاة خلف المبتدع والمفتون، يعني لو كان فاسقا فالصلاة خلفه صحيحة إذا كانت صلاته صحيحة، وأما فسقه فبينه وبين ربه سبحانه وتعالى. انتهينا من هذا الباب. الآن بعد ما أنهى البخاري من هو الإمام، وقد يكون لا يتم الصلاة، وقد يكون مبتدعا، وقد يكون مفتونا، نعم، وقد يكون عبدا ومولا، حتى نربط الأبواب ببعضها. شوفوا البخاري لما عم يذكر الأبواب بتسلسل عظيم. في الدرس الماضي قلنا باب إمامة العبد والمولى وولد البغي والأعرابي. إذن شوفوا كيف عم يذكر الآن أحوال الأئمة. بعد ذكر باب إنه الإمام إذا لم يتم، الآن ذكر باب إمامة المفتون والمبتدع. انتهى من أحوال الأئمة، الآن بدأ بقى الآن بصلاة الجماعة نفسها. موقف المأموم من الإمام عن إذا كان واحدا أو كان أكثر من واحد إلى آخر ما هنالك. عرفنا كيف النقلة، الآن انتقلنا نقلة أخرى، تمام، أدركنا الموضوع. بعد ما أنهى البخاري أوصاف الإمام انتقل إلى صلاة الجماعة نفسها، وكيف يقف المأموم عن يمين الإمام أو خلفه أو محاذاته إلى آخره. فقال باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين. بدأ الآن بالجماعة، بأقل الجماعة، ما أقل الجماعة؟ اثنان. بدأ بأقل الجماعة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، شوف التسلسل المنطقي العظيم، بدأ بأقل الجماعة اثنين. طيب لما بيكونوا اثنين أين يقف المأموم؟ أين يقف؟ هون قال البخاري يقف، طبعا في روايتين بالنسبة للنسخ، يقف بحذاء الإمام عن يمينه سواء إذا كان اثنين. ما معنى سواء؟ ماذا يريد بقوله سواء؟ قوله سواء هو تأكيد لقوله بحذاء، لئلا يظن أن كلمة حذاء مجاز، فهو يريد البخاري أن يؤكد أنه يقف إلى جنبه اليمين، لا يتقدم عنه ولا يتأخر. وقف والله إذا تريد، وقفت قدامه، مو لا قدام، هكذا وأنت تجه للقبلة، معليش، وقف بحذائه تماما هكذا. المأموم هكذا يقف بجنبه الأيمن بحذائه مساويا له ولا يتأخر عنه، هذا ما يريده الإمام البخاري. لذلك قال يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء يعني مساوي له لا يتأخر عنه، كما قال الإمام الشافعي. أما غير من الأئمة والصحابة قالوا هكذا يقف المأموم ولا يجد يعني حتى ما في فرجة بينهما. الآن بيقف أحيانا لما بيكون اثنين المأموم بعيد عن الإمام مسافات، اجلسا متوف للآخير. نعم، إذن هذا ما يريده الإمام البخاري بهذا الحديث. وروى في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال بت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني صلى الله تعالى عليه وسلم عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعة ثم نام حتى سمعت غطيطه، أو قال الراوي خطيطه. الغطيط والخطيط بمعنى واحد، وهو صوت تردد النفس. تردد النفس، صوت تردد النفس يسمى غطيطا أو خطيطا، والغين والخاء متقاربتان. نعم، وهذا المراد بقوله في الرواية التي بعدها ثم نام حتى نفخ. ما المراد بنفخ؟ يعني صوت تردد نفسه صلى الله تعالى عليه وسلم، هذا هو المراد. فإذا الشاهد في الحديث، ما هو الشاهد؟ أن ابن عباس جعله النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، وهذا اللفظ حقيقة ورد في روايات أخرى. هذا الحديث أيها الإخوة من أكثر الأحاديث دورانا في البخاري، هذا الحديث بالذات ذكره البخاري في مواقع عدة، ومر معنا أصلا في كتاب الطهارة، وذكر فيه ابن عباس كيف توضأ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فإذا له ذكر في عدة مواضع، وفي هذه المواضع جميعها يذكر ابن عباس أنه وقف إلى يمينه على جنبه وشقه الأيمن. ولذلك البخاري الآن بدأ كيف تقف الجماعة، أول مسألة بأن المأموم إذا لم يكن غيره يقف على يمين الإمام محاذيا له ومساويا له. وهذا أيها الإخوة الترمذي، اكتبوا عندكم الحديث رقم 232، الحديث رقم 232، الترمذي قال ذكر أن هذا كالإجماع عند أهل العلم. فهذا هو قول عمر وابن عمر وأنس وابن عباس والثوري وأبي حنيفة ومالك والأوزاعي وإسحاق وغيرهم، يعني أكثر الصحابة والفقهاء على هذا. طبعا الشافعي قال يستحب أن يتأخر عنه قليلا، يستحب أن يتأخر عنه قليلا. هنالك قول لابن المسيب شاذ لم يتابع عليه أبدا، وهو أنه يقف عن يساره. طبعا هذا كلام غلط، غيره يعني لم يتابعه على هذا أحد بالمرة. في هنالك قول لإبراهيم النخعي، نحن الآن عم نعرض ثروة فقهية عظيمة لتعلموا أن الفقه عند المسلمين من أعظم الثروات الكبيرة التي تناقلتها الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال النخعي يقول يصلي خلفه إذا توقع مجيء أحد، فإن ركع ولم يأتي أحد يأتي ويقف عن يمينه. عرفنا النخعي فقط قال يقف خلفه إذا كان متوقعا مجيء أحد، أما إذا كان لا يتوقع مجيء أحد فصلي عن يمينه. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، الحافظ ابن رجب نبه لمسألة عظيمة جدا ويجب أن نتنبه لها. قال هذا الحديث له روايات، روايتان كلاهما غير صحيحة، وأنا أردت أن أذكر هذه الرواية الثانية لأني سمعت من يذكرها. أما الرواية الأولى طبعا فهي شاذة وغير صحيحة، ذكر ابن رجب في فتح الباري 699 بأنه راوي الحديث يقول ابن عباس هكذا فقمت عن يمينه فأخذني فجعلني عن يساره، يعني رواية معكوسة تماما. وأشار إلى ذلك الإمام مسلم في كتابه التمييز، له كتاب جيد التمييز من الكتب الجميلة الرائعة، قال هذا غلط غير محفوظ لتتابع الأخبار الصحاح برواية الثقات على خلاف ذلك، أن ابن عباس إنما قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فحوله حتى أقامه عن يمينه. هناك رواية هذه التي أريد التنبيه عليها، وأنا مرة سمعتها من أحد الأخوة يسألني عنها. رواية رويت بهذا الحديث أن ابن عباس وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، سمعتم بها؟ واسمعوا نص الحديث، أخرجه أبو نعيم في الحلية، في حلية الأولياء. طبعا معلوم لديكم أن كتاب الحلية يحتوي على أحاديث صحيحة وعلى أحاديث غير صحيحة، بالمجلد واحد صفحة 315 من طريق عبد المؤمن الأنصاري. اسمعوا نص الحديث، قال عبد المؤمن قال ابن عباس كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلى سقاء فتوضأ وشرب قائما، فقمت فتوضأت وشربت قائما، ثم صففت خلفه فأشار إلي لأوازي به أقوم عن يمينه فأبيت، فلما قضى صلاته قال: ما منعك آزيت بي، يعني ما منعك أن توازي بي؟ قلت: يا رسول الله، أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازي بك. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم آته الحكمة. طبعا يقول الحافظ ابن رجب: هذا إسناد مجهول ولا تعارض به الروايات الصحيحة الثابتة. الروايات الصحيحة الثابتة أنه قام عن يمين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. طبعا بعض الناس بيحبوا الغرائب، ما هيك؟ خاصة إذا لمسوا فيها نوع من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام لا شك واجب وفرض، لا يشك في هذا مؤمن، ولكن يشترط في الحديث أن يكون صحيحا وألا يعارض الأحاديث الصحيحة. فالأحاديث الصحيحة أن ابن عباس قام جنب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس قلة أدب لأنه في صلاة جماعة. أما هذا أن يقول: أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازي بك، النبي انسر منه فقال: اللهم آته الحكمة. والحديث كله من أوله لآخره حديث لا يصح ولا يمكن أن نعارض به الروايات الصحيحة الثابتة. لكن كما قلت لكم، يعني بعض الناس دائما يكون مغرما بالروايات الغريبة، نعم، التي فيها إذا واحد سمعها بقول الله، يعني تثير الدهشة والإعجاب العظيم، نعم، يحاولوا يجيبوا هالأحاديث هي التي فيها خلاف المألوف. ولكن كلنا نعلم أنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يجب أن نتحرى ما صح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. طبعا هنالك روايات تؤكد ما ذهب إليه البخاري رحمه الله من أن المأموم يقف عن يمين الإمام لا يتقدم ولا يتأخر، منها ما مر في الطهارة وقلته لكم ذلك. قال ابن عباس في الحديث الذي مر معنا في كتاب الطهارة: فقمت إلى جنبه، أي فقمت إلى جنبه، صريحة في أنه كان بحذائه صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الرزاق، اسمعوا هذا الحديث، هذا الأثر، عبد الرزاق في مصنفه روى عن ابن جريج قال: قلت لعطاء، من عطاء؟ مين عطاء؟ ابن أبي رباح، هذا الفقيه من كبار الفقهاء. الرجل يصلي مع الرجل، أين يكون منه؟ قال: يكون إلى شقه الأيمن. قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم. قال: أتحب أن يساويه حتى لا يكون بينهما فرجة؟ قال: نعم. فإذا هذا تصريح من التابعين بأنه يكون إلى جنبي. وفي الموطأ، موطأ الإمام مالك عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح. ما معنى يسبح؟ يعني يصلي. فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. هذه بعض الآثار التي وردت والتي تؤكد ما ذهب إليه البخاري، وهو قول جمهور الفقهاء، وكما قلت لكم قد عده الترمذي كالإجماع من أهل العلم. هذا إذا كان واحدا. نأتي فيما بعد لما يكون جماعة. ماذا يستفاد من هذا الحديث بالإضافة إلى ما ذكرت لكم؟ يستفاد منه انعقاد الجماعة بالصبي، صحيح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة مع ابن عباس وكان آنئذ صبيا. ومر معنى إمامة الصبي، تذكروا في الدرس الماضي، أتصح الجماعة بالصبي؟ لأن بعض الفقهاء قال إذا كان صبي فتصح الجماعة معه بالنفل لا بالفرض، بعضهم هكذا قال، لكن جمهور الفقهاء على صحة صلاة الجماعة مع الصبي المراد بالصبي الذي لم يبلغ. نعم، فصلاة الجماعة معه صحيحة وتنعقد جماعة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما من الفقهاء جزاهم الله عنا خيرا ورضي الله تعالى عنهم جميعا. طبعا ممن انتصر إلى أن الجماعة تنعقد بالصبي بحجة قوية، قال الصبي يصح نفله، صحيح صلاة النفل منه صحيحة، والجماعة تنعقد بالمتنفل، يعني لو الإمام عم يصلي فرض والمأموم متنفل تصح الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فالذي تصدق وصلى صلاته نافلة والإمام صلاته فريضة، مما دل على انعقاد الجماعة بالصبي. الشيء الثاني الذي يستفاد من الحديث والآن نقوله مجملا نرد عليه مفصلا في وقت آخر، امتناع تقدم المأموم على الإمام، لأن المأموم هنا وقف بمحاذاة الإمام لم يتقدم عنه، لم يجز التقدم على الإمام إلا الإمام مالك، وهذا نأتي عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى، لأن رواية مسلم الآن سنذكر رواياتها، قال فقمت عن يساره فأدارني من خلفه. لما أداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه؟ لئلا يمر أمامه. الحديث الأخير نسأل نرجو أن يعني ننهيه اليوم قبل أن يؤذن العشاء، باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما، يعني لا صلاة الإمام ولا صلاة المأموم. طبعا الحديث نفسه ولكن برواية أخرى وهو مطول، يقول في ابن عباس بت عند ميمونة، وفي رواية نمت عند ميمونة، يعني نمت وبت نسخ للبخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ إلى آخر الحديث. المهم بدنا من الحديث قمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه إلى آخر الحديث. ماذا يستفاد من الحديث أيها الإخوة؟ يستفاد منه طبعا الفقهاء هون لهم أقوال بهذه المسألة، لكن خلينا نقف عند واحدة واحدة. لما قال البخاري لم تفسد صلاتهما؟ لم تفسد صلاتهما يعني لا صلاة المأموم ولا صلاة، أما صلاة الإمام لم تفسد بمده له بيده وتحويله إلى من جانب إلى جانب، فهل هذه الحركة التي فعلها الإمام أبطلت صلاته؟ لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا، وكما قلت لكم حوله من وراء ظهره لئلا يكون مارا في قبلته، وورد ذلك صريحا في صحيح مسلم برقم، اكتبوا عندكم الرقم صحيح مسلم 763، فلفظه أخذني من وراء ظهره فعدلني كذلك من وراء ظهري إلى الشق الأيمن، وفي رواية فتناولني من خلف ظهره حتى جعلني عن يميني. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بالنسبة للمأموم أن صلاة المأموم لا تفسد كذلك إذا مشى من أحد جانبي الإمام إلى الجانب الآخر، لأن هذا عمل يسير في الصلاة فلا تفسد الصلاة. إذن عرفنا لما قال البخاري فلا تفسد صلاتهما، هذا أولا، لسه في معاني أخرى. طبعا هذا العمل اليسير الذي يفسد الصلاة اختلف فيه الفقهاء، ما العمل الذي لا يفسد الصلاة واليسير الذي يعفى عنه فلا يبطلها؟ الصحيح عند الحنابلة بما يفسد الصلاة وما هو اليسير والكثير المبطل، اليسير المعفو عنه والكثير المبطل، قال يرجع فيه إلى عرف الناس من غير تقدير له بمرة أو مرتين، يرجع فيه إلى عرف الناس. لما قالوا ذلك؟ قالوا لأنه لم يرد نص، لم يرد في الشرع تحديد للعمل الكثير والعمل اليسير. بعض الحنفية قال من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه قال الكثير ما لم يمكن إقامته إلا باليدين معا كالإرضاع، وما واليسير ما أمكن بإحداهما. منهم من قال الكثير ما لو رآه الناظر لاستيقن أنه ليس في الصلاة، وهذا قيد جيد أنه لو رآه الناظر لعرف أنه ليس في صلاة. ففعلا بعضهم بعد المصاري سمعته في الصلاة، أي نعم، أو بيطالع الجوال بيطلع بشوف مين دقله وكذا إلى آخر بيرد برجعه، هذا لو نظر إليه ناظر لقال إنه ليس في صلاة. فبعض الفقهاء قالوا بالقليل إنه إذا نظر إليه عرف أنه في صلاة، أما إذا كان يتحرك حركات كثيرة فالناظر إليه يعده أنه ليس في صلاة. ولذلك ابن رجب الله يرضى عنه وهو حنبلي ويعرض أقوال الأئمة كلهم قال الرجوع فيه إلى العرف أظهر لأنه ليس له حد في الشرع. طبعا بعض الفقهاء قال العمل يسير مرة، بعضهم قال العمل اليسير مرتان، بعضهم أوصل الكثرة إلى الثلاث، يعني جعل إذا كانت ثلاث حركات متتابعات يعد عملا كثيرا، أما إذا كان مرة أو مرتين فليس عملا كثيرا. طبعا هنا المراد التتابع في الحركات، أما لو تحرك ضمن الصلاة 30 حركة لكن غير متتابعة فلا يعد مبطلا للصلاة. دائما لما بيقولوا العمل الكثير يعني إيه؟ المتتابع. لذلك قال ابن رجب الرجوع فيه إلى العرف أظهر لأنه ليس حد له حد في الشرع، فقد ورثت السنة بالعفو عما لا يعد كثيرا عرفا. مثل إيه السنة؟ معلوما لديكم من جملة ما ورد أن سيدنا أبا بكر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر إماما ماذا فعل؟ رجع، فرجع من مقام الإمام حتى قام في صف المأمومين ورفع يديه وحمد الله، تذكرون الحديث؟ ومع ذلك صلاته كانت صحيحة. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الحية والعقرب في الصلاة، فإذا مما لا يعد مبطلا. وكان عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة في الصلاة إذا قام ويضعها إذا ركع. فإذا العمل إذا لم يكن كثيرا ومن نظر عرف أنه في صلاة فالصلاة حينئذ صحيحة. ولعلنا نأتي إلى مزيد تفصيل بهذه المسألة في وقت آخر، لكن لما كان في ما يدل عليه الحديث ذكرت لكم. أما المسألة التي ينبغي الوقوف عندها هنا، الحكم الشرعي الذي يظهر من هذا الحديث وهو حكم شرعي واضح. الحديث كما رأيتم قام ابن عباس رضي الله عنه عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فحوله إلى يمينه. من هنا أخذ الفقهاء الشافعي مثلا وغيره بأن من أساء الموقف وصلى عن يسار الإمام فصلاته صحيحة مع الكراهة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى فقط بتحويله إلى الجانب الأيمن ولم يبطل صلاته ولم يأمره باستئناف الصلاة، ولذلك من وقف عن يسار الإمام صلاته صحيحة مع الكراهة. أما عند الإمام أحمد فمن وقف عن يسار الإمام وكان وحده يعني فصلاته باطلة. لماذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر ابن عباس على أن يقف عن يساره وأخذ به وحوله عن يمينه، مما يشير إلى أنه ينبغي إذا كان المأموم واحدا أن يكون عن يمين الإمام. طيب متى تفسد صلاته؟ قال إذا وقف عن يساره وبقي عن يساره حتى ركع الإمام ورفع بطلت صلاته. أما إذا أدرك نفسه قبل الركوع وتحول إلى يمين الإمام فصلاته صحيحة. يعني الإمام أحمد أخذ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس تماما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بابن عباس قبل أن يركع وجعله عن يمينه، فأخذ إمام أحمد هذا الحكم من هذه الحادثة على هذه الكيفية. بقية الأئمة لو صلى عن يساره الصلاة صحيحة مع الكراهة، أما عند الإمام أحمد فالصلاة لا تصح وتبطل إذا استمر في موقفه حتى ركع الإمام ورفع. طبعا هنا سؤال بأنه يقف المأموم إلى جانب الإمام ويساويه، عند كثير من الفقهاء، عند الشافعي كما قلت يتأخر قليلا. يقول وإذا كان المأموم من النساء، لا، إذا كان من النساء يقف خلفه. هذا الكلام إذا كان المأموم رجلا، أما إذا كان امرأة فحينئذ تتأخر المرأة، ولعل ما ذكرتها لأنها ظاهرة. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب وترضى ويرضى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.